بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال: الحديث رواه الجماعة. هذا الحديث وهذا الباب أتبعه المجد بن تيمية الباب الذي قبله، وهو أعضاء السجود. وعرفنا من هذا الباب في درس البارحة أنه يتعين على الإنسان أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف، وهما عضو واحد، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين أو القدمان. هذا هو المطلوب أن يسجد الإنسان عليه، وتمام السجود إنما يكون بذلك. والعلماء على أن السجود على الأعضاء السبعة واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، وفي رواية: أمرنا. لكن ذهب الإمام الشوكاني إلى أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندب، وذلك بحديث أنس أنهم شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مشقة السجود والانفراج، فأمرهم أن يعتمدوا على الركبتين. وأن العلماء اختلفوا في مسألة السجود على الأعضاء السبعة، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواجب أن يسجد على الأنف، ولو سجد على واحد من العضوين الأنف أو الجبهة فإن ذلك مجزي، ذلك لأن العضوين يمثلان عضوا واحدا، ويتحقق السجود بالاعتماد على واحد منهما. والجمهور كما قلت على أن الأمر هنا أو أن السجود على الأعضاء السبعة أمر مستحب وليس بواجب. وكنا قد وقفنا في درس البارحة في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قوله والجبهة. قال: احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف، وإليه ذهب الجمهور على أن السجود على الجبهة، وقال أبو حنيفة إنه يجزئ السجود على الأنف وحده. وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما، يعني السجود على الجبهة والأنف، وهو قول الشافعي أنه يجمع بينهما، أو وهو قول للشافعي. واستدل أبو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الرواية وهي قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة، على الجبهة، وأشار إلى الأنف، ففهم منه أن المراد بذلك هو الأنف دون الإيه؟ دون الجبهة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وأشار بيده إلى الأنف، والإشارة يعني أقوى. ومن هنا خصص أبو حنيفة رحمه الله الوجوب في الأنف دون الجبهة. ولهذا يقول: واستدل أبو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور في الباب، لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فدل على أنه المراد، يعني إن المراد من النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنف دون الإيه؟ دون الجبهة. ورده ابن دقيق العيد فقال: إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة، لأنها قد لا تعين المشار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى الأنف، الذي فهمه الجمهور من أن الأنف يلحق بالجبهة، وعندئذ يكون السجود على الاثنتين، على العضوين، على الجبهة والأنف، والأنف يكون تبعا للجبهة، ولذلك أوجبوا السجود على الجبهة، يعني بحيث إنه لو مكن جبهته من الأرض ولم يمكن أنفه ذلك مجزي، بخلاف ما لو وضع أنفه ولم يضع جبهته فلا يرون الإجزاء في ذلك. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بالعكس، إنه لو مكن أنفه وسجد عليه فإن ذلك مجزي، بخلاف ما لو وضع الجبهة دون الأيش؟ دون الأنف. وحجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة، الجبهة، وأشار إلى أنفه. وفهم أبو حنيفة من ذلك أن النبي قصد من تفسير كلمة الجبهة هو الإيه؟ هو الأنف، ولذلك عين السجود على الأنف، بخلاف ما فهمه الجمهور على أن الإشارة إلى الأنف تبع للجبهة. هذا ما يعني محل الخلاف ومنشأ الخلاف، إلا هو فهم النص من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدل على أنه المراد. قال: ورده ابن دقيق العيد، لأنه من فقهاء الشافعية القائلين بوجوب السجود على الجبهة والأنف، فقال: إن الإشارة يعني إلى الأنف لا تعارض التصريح بالجبهة، لأنها قد لا تعين المشار إليه، لأن الإشارة لا تعين ولا تحدد المشار إليه. وما فهمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو أن الإشارة تعين المشار إليه، بخلاف العبارة فإنها معينة، لأن النبي قال الجبهة، ف فالجبهة معروفة. وأما الإشارة فقوله وأشار إلى أنفه لا يلزم منه أن يكون هو الأنف هو المعين، وربما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإشارة إلى الاثنين أو الإشارة إلى الجبهة، وكان الإشارة يعني جاءت على طرف الأنف. والعبارة والكلام والقول هو الذي يحدد. ولما كان الأنف أو قريبا من الجبهة ووجهت الإشارة إليه يحتمل أن النبي أراد الأنف ويحتمل أنه أراد إيه؟ أراد الجبهة. فما دام الإشارة فيها هذا الاحتمال فلا تعين الأنف، بخلاف ما فهم الإمام أبو حنيفة. هذا ما رد به ابن دقيق العيد. قال ورده ابن دقيق العيد فقال إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة، لأنها يعني الإشارة قد لا تعين المشار إليه، يعني لا تحدده، وإنما الإشارة إلى جهته. وإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنفه فهو إشارة إلى جهة الجبهة. قال بخلاف العبارة وهو قوله الجبهة فإنها معينة يعني للمراد وهو السجود على الجبهة. وفيه يعني وفي هذا الحديث أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية. الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية. إيش يقصد بهذا القول؟ إذا قلنا إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قدم الإشارة إلى الأنف على قوله الجبهة، هذا هو ما استنبط منه قوله وفيه يعني، وهذا الحديث يمكن أن يستنبط منه حسب ما فهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإشارة الحسية والتي هي التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه أقوى من العبارة اللفظية، لأنه قال الجبهة وأشار إلى الأنف، ففهم منه الإمام أن المراد هو الأنف وليس الإيه وليس الجبهة، على اعتبار أن الإشارة الحسية أقوى من الإيه من الإشارة أو من العبارة اللفظية، أقوى من الدلالة اللفظية. وعدم التعيين المدعى ممنوع. عدم التعيين المدعى ممنوع. قوله الجبهة وأشار إلى الأنف، ما فهمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن المقصود هو الأنف، يقول ابن دقيق العيد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على الجبهة وأشار إلى الأنف، فاعتبرنا الأنف جزءا من الجبهة وعضوا مكملا للجبهة. وهذا يقول المدعى الذي فهمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن النبي قصد من قوله الجبهة الأنف، هذا المدعى ممنوع، هذا المدعى ممنوع. قال وعدم التعيين المدعى ممنوع. وقد صرح النحاة أن التعيين فيها يقع بالعين والقلب، وفي المعرف باللام بالقلب فقط، ولهذا جعلوها أعرف منه، يعني المشار إليه بالقلب، وهذا ما يعبر عنه عند النحويين بالضمير، ها بالضمير. إذا جاء الاسم المعرف بالألف واللام وجاء الكلام المضمر إليه بأحد الضمائر، عند أهل العربية يجعلون الضمير أقوى وأكثر معرفة من الإيه؟ من الاسم المعرف بالألف واللام. فهنا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم الجبهة وأشار إلى إيه؟ إلى أنفه. الإشارة إلى الأنف أمر مضمر، وقوله الجبهة لفظ مظهر أو ظاهر معرف بالألف واللام، فإذا جاء وكل من الضمير والاسم العلم أو الاسم المعرف بالألف واللام عند أهل العربية من المعارف، لأن المعارف عندهم كم نوع؟ 7 أنواع، أليس كذلك؟ الاسم العلم واسم الإشارة والضمير والمضاف إليه، المضاف والمضاف وإيه؟ واسم الموصول، وإيش كمان؟ المحلى بالألف واللام ما قلناه؟ إيه؟ لا، المنادى، المنادى ليس علما، ليس المضاف قلنا اي. هذه المعرفات يقولون ان اكثرها معرفة واعرفها هو الضمير، ولذلك يقولون ان الضمير اعرف المعارف عند اهل العربية. وهذا الذي يقوله هنا، إذا كان المعرف بالألف واللام ضمير، مدري، إذا كان الاسم المحلى بالألف واللام معرفا معرفة فالضمير أعرف منه. وهنا يقول ما أضمر بالقلب أو ما أشير إليه بالقلب، والمراد به الضمير، فعلى ذلك يكون عند أهل العربية إن الضمير أعرف من المحلى بالألف واللام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الجبهة وعرفها بالألف واللام وأشار إلى الأنف كأنه أضمره، أو كأن في ذلك ضميرا، أو كأن في ذلك إضمار، ويراد به أن الواجب في السجود هو الجبهة والأنف. لكن هذا الكلام من ابن دقيق العيد ظاهره أنه يؤيد قول الإمام أبي حنيفة، فكيف يكون رادا لكلام الإمام أبي حنيفة؟ يقول هنا، نعم، ما سمعت في قوله وأشار، لكن قال ورده ابن دقيق العيد، طيب، فقال إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة لأنها قد لا تعين المشار إليه، بخلاف العبارة فإنها معينة، لأنه قال الجبهة يعني الجبهة، وفيه أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية، لأن النبي أشار بالإيه؟ بالأنف، أشار إلى الأنف، وهذا الاستنباط وهو أن الدلالة بالإشارة أقوى من العبارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في إثبات السجود على الجبهة على الأنف بالإشارة، واضح؟ قال وعدم التعيين المدعى ممنوع، يعني إن العبارة غير مقصودة، غير مرادة، غير متعينة، وقد صرح النحاة أن التعيين فيها، التعيين بالعبارة يقع بالعين وبالقلب، وفي المعرفة باللام، ها، أو إن التعبير فيها بالإشارة، يعني إذا قلنا إن التعريف فيها الضمير فيها يعود إلى إيه؟ إلى الإشارة، يكون فيها التعيين بالقلب وبالعين. وفي المعرف بالألف واللام إلا هو اللفظ يكون بالقلب فقط، هو باللام، يعني بالألف واللام طبعا، ما يكون تعريف باللام فقط. وفي المعرف باللام بالقلب فقط، ولهذا جعلوها، يعني الإشارة أعرف منه، أعرف من العبارة، بل قال ابن السراج إنها أعرف المعارف. والمعروف عند أهل العربية والنحو أن الضمير هو أعرف المعارف، واضح؟ قال: واستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما. هذه العبارة في الحقيقة التي تكلم أو ذكرها إما نقلا عن ابن دقيق العيد أو تعقبا على ابن دقيق العيد عبارة فيها إيهام، والذي بدأ لي منها والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الجبهة وأشار بيده إلى إيه؟ إلى أنفي. فهم الجمهور من هذا أن السجود على الأنف واجب كوجوب السجود على إيه؟ على الجبهة. فالإشارة أعطت نفس المعنى الذي أعطاه العبارة، حيث إن كل منهما أوجب السجود على ما ذكر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله رأى أن العبارة أعظم دلالة وتعيينا عن الإيه؟ أن الإشارة أعظم دلالة وتعيينا عن العبارة، ولذلك أوجب السجود على الأنف دون الإيه؟ الجبهة. وكأنه يقول إن النبي أراد بقوله الجبهة الأنف. هنا يقول إن ابن دقيق العيد رد على الحنفية هذا الفهم وقال لهم: نحن عندنا أمران، ورد تعيين بالعبارة وتعيين بالإشارة، والتعيين بالعبارة أخص من التعيين بالإشارة، لأن التعيين بالإشارة تعيين بالقلب، والتعيين بالعبارة تعيين باللفظ. ولا شك إن ما كان ظاهرا معروفا أكثر تخصيصا لما كان مرادا بالقلب، ولذلك لا يقال إن الإشارة أبلغ من العبارة. هذا ما يمكن فهمه من قوله. وأما قوله إن النحويين يقدمون ما يفيده القلب على ما يفيده العبارة، فهذا قد يكون يعني أمر خاص بهم أي بالنحويين، ولا تعلق له بالفقهاء. لكن كون الإمام الشوكاني يورد كلام ابن السراج ولا يتعقبه مشعر بأنه يوافقه فيما قال. وعلى كل حال ما ينبغي أن يفهم من هذه المسألة هو إن الخلاف الوارد بين الحنفية وبين الشافعية أو وبين الجمهور القائلين بوجوب السجود على الجبهة والأنف، الخلاف منشأه هو فهم النص، الخلاف منشأه هو فهم النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قدم العبارة على الإشارة ألحق الإشارة بالعبارة، ومن قدم الإشارة على العبارة اقتصر على الإشارة دون الإيه؟ دون العبارة. قال: نعم، هو لأن العادة جرت أن الشوكاني إذا نقل عن إنسان يعني ينهي قوله، وحيث انه هنا ما انهى قول ابن دقيق العيد فاحتمالا يكون هذا الكلام من قول ابن دقيق العيد، لكن كونه يصدره بقوله ورده ابن دقيق العيد يدل على انه ما يوافقه. طيب، قال: واستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما بالرواية الثالثة من رواية ابن عباس، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف. فهنا ورد النص على الاثنين معا، يعني ما اكتفى بالإشارة وإنما نص على الأنف. هذا وجه الاستدلال لدى الجمهور القائلين بوجوب السجود عليهما. قال: من حديث ابن عباس المذكور: لأنه جعلهما كعضو واحد، ولو كان كل واحد منهما عضوا مستقلا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية وتعقب، يعني من قبل الذين قالوا بأن الواجب هو السجود على الأنف دون الجبهة إلا هم الحنفية، بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحده والجبهة وحدها، فيكون دليلا لأبي حنيفة، لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفي كما في غيره من الأعضاء، لأنه قال الجبهة والأنف، ولا شك إن الجبهة والأنف ليس جزءا واحدا وإنما هما جزآن. لكن يقال في هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم كونه اعتبرهما جزئين هذا حكم شرعي ونص نبوي، فلا ينبغي أن يترك ويصار إلى اللفظ اللغوي أو إلى المعنى اللغوي، لأن اللفظ الشرعي يخصص المعنى اللغوي، اللفظ الشرعي يخصص المعنى اللغوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمر أن يسجد على سبعة، وحدد هذه السبعة حيث ذكر الكفين والقدمين والركبتين، وهذه ستة أعضاء، ثم ذكر الجبهة والأنف، فتعين أن يعتبر ذلك شيء واحد، أن يعتبر ذلك شيء واحد، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا وتصورنا أن الأنف قد يكون امتداد للجبهة، فلذلك اعتبر شيئا واحدا. قال: وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة والأنف، ولا ينبغي أن يقال الاقتصار على أحدهما، لأننا إذا قلنا يراد به أحدهما يعني إما الجبهة وإما الأنف، فعندئذ إطلاق الجبهة على الأنف يكون من باب المجاز، وإطلاق الأنف على الجبهة يكون من باب المجاز، وإذا تعارض يعني وإذا أمكن حمل الشيء على حقيقته فهو متعين ولا يصار إليه يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمله على على الحقيقة، وحمله على الحقيقة أمر ممكن إذ الواجب السجود عليهما. قال: ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب، وقد أخرج أحمد من حديث وائل يعني ابن حجر الذي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. قال: وأخرج الدارقطني عن طريق عكرمة من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه في الأرض، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. والأصل في قوله لا صلاة كما مر معنا أي لا صلاة صحيحة ومجزئة، وليس المراد به لا صلاة كاملة، لأنه كما مر معنا أن النفي إذا توجه يتوجه إلى الذات، فإن تعذر توجهه إلى الذات توجه إلى الإجزاء والصحة بدلا من توجهه إلى الكمال. قال الدارقطني: الصواب عن عكرمة مرسل، يعني هذا الحديث ليس عن ابن عباس وإنما هو عن عكرمة مرسل، وإذا كان مرسل يعني فهو ليس بحجة. قال: وروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسموية في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. إيش الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ في فرق بينهما؟ ها؟ نعم، الرواية الأولى التي رويت عن ابن عباس ذكرها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صلاة. والرواية الثانية ظاهرها إنها موقوفة على ابن عباس، لكن يعكر على ذلك قوله في آخر الرواية: فإنكم قد أمرتم بذلك. فهذا القول يجعل الرواية مرفوعة، أو يجعل الرواية مرفوعة حكما، لأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيعتبر مرفوعا حكما. قال: فإنكم قد أمرتم بذلك. قوله واليدين، هذا يعني ملخص ما قاله في مسألة الجبهة، والراجح أنه يسجد على الجبهة والأنف، يجمع بينهما وهو أكمل السجود. فإن سجد على الجبهة دون الأنف فالجمهور يعني يرون صحة ذلك، بخلاف ما لو اقتصر على الأنف دون الجبهة، فإن هذا مما رجحه الحنفية وحدهم. واضح؟ قال: قوله واليدين، قال المراد بهما الكفين. لماذا؟ لأنه جاء النهي عن أن يفترش الإنسان ذراعيه كافتراش السبع، وإذا نهي عن وضع الكفين الذراعين على الأرض تعين أن يكون المراد الكفين، لأن الأصل إذا قيل اليد، اليد حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الكفين والذراع والساعد إلى مفصل الأبط، كل هذا يسمى إيه؟ يد، كما جاء في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن جاءت السنة وخصصت وبينت أن المراد باليد إنما هو الكف. ونحن مر معانا هذا الكلام في باب التيمم، وأن قوله صلى الله عليه قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون التيمم مسح، أن يمسح الوجه واليدين. وقد عرفنا إن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كان يرى أن التيمم يمتد إلى الآباط، قال: لأن اليد حقيقة في العضو كله. لكن الذي ترجح عندنا صرف ذلك من العضو كله إلى إيه؟ إلى الكفين فقط، إلى الكفين. وأن حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أصرح حديث وأصح حديث. وانتهينا إلى شيء، وهو إن الأحاديث التي نصت على مسح اليدين إلى المرفقين الصريح منها ليس صحيح، والصحيح منها ليس صريح. أليس هذا الذي درسناه في هذا الباب؟ فنحن هنا في قوله واليدين يحتمل أن تكون المراد باليدين إلى المرفقين، ويحتمل إلى الآبار، ويحتمل إلى نصف الذراع، ويحتمل إلى الكفين. وهنا يقول إن الذي ينبغي أن يرجح ويتعين هو الكفان فقط، لما ورد من النهي عن افتراش الذراعين. واضح؟ قال المراد بهما الكفان بقرينة ما تقدم من النهي عن افتراش السبع والكلب، قوله والرجلين، وفي الرواية الثانية والثالثة الركبتين والقدمين، وهي معينة للمراد من الرجلين في الرواية الأولى، يعني المراد بهما القدمان لا كل الرجل التي فيها الساق والتي تصل إلى الركبة. والحديث يدل على وجوب السجود على السبعة الأعضاء جميعا، وقد تقدم الخلاف في ذلك، يعني في مسألة الجبهة والأنف، وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. يعني إذا قلنا يتعين السجود عليها، هل لابد أن يحسر عن هذه الأعضاء؟ يعني لو أن إنسانا صلى في عباء ولم يخرج يديه وسجد وحال بينه وبين الأرض حائل، أو لو وضع جبهته وأنفه على بساط، أو لو وضع قدميه في خف أو في شراب أو في نعل، وكل هذا يحول بينه وبين الأرض، فهل المراد وهل المطلوب لمن يسجد على الأعضاء السبعة أن يحسر عنها؟ يقول إن هذا ظاهر الكلام، ظاهر الحديث، قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أن تكون هذه مباشرة للأرض، لكن هذا المعنى ليس متعين، بل يمتنع في بعض كالركبتين، لأنه لو كشفها لأدى ذلك إلى كشف العورة التي تبطل الصلاة. وكذلك فيما يتعلق بالخفين، فإن الإنسان لو دخل في الصلاة وقد مسح على الخفين فلو نزعهما وهو في الصلاة بطل هو توضع، حتى نقول بطل وضوءه، بطلت طهارته، ها؟ فإذا بطلت طهارته إذا ما صح الصلاة. واضح؟ قال وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. قال ابن دقيق العيد ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب، لما يحذر أو لما يحذر فيه من كشف العورة. وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، يعني يقول إنه ليس بواجب لدليل وصفه بأنه لطيف، وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة. انتهى كلام ابن دقيق العيد. قال ويمكن أن يخص ذلك بلابس الخف لأجل الرخصة، وفي الحقيقة إن هذا التخصيص لا مبرر له، إذ للإنسان أن يلبس الجورب، وله أن يصلي في النعل، والصلاة في النعل فيها يعني فيها حائل بين الأرض وبين القدمين ولا لا؟ فيها حائل، فهل يتعين لمن صلى بالنعل أن ينزعه؟ لا، لأن ذلك كله من الأمور المباحة، ولا ينبغي أن يقال إن هذا يخص، لأن ثمة صور أخرى أيضا تخص من الحكم العام، وهو ملامسة القدمين الأرض، فإن لابس الجورب وإن لابس النعل، نعم، وإن من وضع بساطا مثل الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليها، فإنها كانت تحول بين الأرض وبين جبهته. نحن عرفنا إيش الخمرة، ومر معنا أظن في درس من دروسنا ما الخمرة، ها؟ ما سمعت. قطعة خاصة توضع يسجد عليها على الجبهة فقط، يعني هي للجبهة والأنف ليست لكل الجسم. يمكن أن يخص ذلك بلابس الخف لأجل الرخصة. وأما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهم أن يسجدوا على ثيابهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان قد سجد في طين إثر مطر، فكان يفرش أو يضع ثيابه ثوبه يحول فيه بين المطر بين الماء وبين الطين وبين يديه وركبتيه. قال: وقد ذهب الهادي والقاسم والشافعي لأنه لا يجب الكشف عن شيء من السبعة الأعضاء، وذهب الناصر والمرتضي الناصر والمرتضى وأبو طالب والشافعي في أحد قوليه لأنه يجب في الجبهة دون غيرها. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة إنه يجزئ السجود على كور العمامة أو على كور العمامة. وفي قول الشافعي إنه يجب كشف اليدين كالجبهة، وفي قول للشافعي إنه يجب كشف اليدين كالجبهة. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة وأهل القول الأول إنه لا يجب كعصابة الحرة، وسيأتي الدليل على ذلك، لأن الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشعرة بأن ذلك أمر لا بأس به. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. والحديث رواه الجماعة. وهذا الحديث فيه إشعار وفيه ترخيص بأن للإنسان أن يسجد على ثوب يحول بينه وبين إيه؟ وبين شدة الحر. لكن هل هذا رخصة ولا عزيمة؟ ظاهر الأمر إنه رخصة، والذي يدل عليه الأمر إن هذا ليس رخصة وإنما هو عزيمة. ليش قلنا عزيمة؟ لعدم ورود ما يمنع من ذلك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وكونهم شكوا إلى النبي ذلك هذا فهم منهم رضوان الله عليهم، ظن منهم أن الإنسان لا بد وأن يسجد على الأرض. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ذلك لا يعني أنه في غير شدة الحر لا يجوز، لعدم ورود المانع أولا. والأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رخص لهم في ذلك هذا الترخيص مشعر بأن المسألة فيها سعة وفيها تسهيل، لكن لا ينبغي أن يؤخذ بمفهومها، لا يؤخذ بمفهوم الترخيص أن المسألة لا يجوز فيها السجود على حائل، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على الخمرة توضع له في المسجد وتوضع له في البيت، وورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد على العمامة، وورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حصير كما جاء في حديث أنس لما ذهب النبي إلى بيتهم وقال عندهم وقال لهم أين أصلي لكم؟ فقاموا إلى حصير عندهم قد اسود فنضحوه بالماء وفرشوه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر معنا أيضا أنه في يوم مطير صلى الله عليه وسلم حال وضع ثوبه حائلا بينه وبين الطين، كل ذلك مشعر بأن السجود على غير الأرض والسجود على حائل بين الإنسان وبين التراب وبين الأرض أمر لا بأس به وأمر جائز، فهو إذن من باب العزيمة لا من باب الإيه؟ من باب الرخصة. قال باب، نعم، قوله ثوبه، قال في الفتح الثوب في الأصل يطلق على غير غير المخيط، والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، قال لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، لكن في الحقيقة هذا الاستنباط ليس مرادا. قال وقد استدل بالجواز بالحديث وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، لأن قول أنس ماذا يصنعون؟ قال بسط ثوبه فسجد عليه. قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المتصل، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. قال ابن دقيق العيد يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين، أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، أما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط، يعني أنه إذا أراد السجود بسط، يدل على أن الثوب معه متصل به، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم، حيث لم يكن للواحد منهم إلا ثوب واحد، ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يصلي أحدنا في ثوبين، ماذا قال لهم؟ قال وأيكم له ثوبان؟ ها؟ مين فيكم عنده ثوبين حتى تقولوا هل يجوز أن يصلي الأحد في ثوبين؟ ها؟ هذا يقول من الأدلة الخارجة التي تدلنا على أن المراد بالحديث هنا الثوب المتصل لا الثوب المنفصل، وعلى تقدير أن يكون كذلك، وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع، ومحل النزاع اللي هو هل الثوب متصل ولا منفصل. قال وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه، وقد عورض هذا بحديث خباب، حديث خباب بن الأرت يقول شكونا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدة الحر، يعني لما كانوا يصلون في النهار صلاة الظهر كانوا يأتون إلى المسجد والمسجد قد حميت أرضه من شدة أو من الشمس، فإذا صلى أو فإذا سجدوا أحسوا بحرارة الشمس أو بحرارة الأرض في جبهاتهم، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال فلم يشكنا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب لنا. يقولون إذا كان هذا حديث خباب فهذا يتعارض مع حديث أنس، لأن في حديث أنس ترخيص لهم أن يسجدوا على إيه؟ على الثياب، وحديث خباب ظاهره أنه ما رخص لهم، إذ لو رخص لهم لسجدوا على الثياب. قال شكونا، نعم، وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب بن الأرت عند الحاكم في الأربعين، والبيهقي بلفظ شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكففنا فلم يشكنا، يعني فلم يستجب لشكوانا. قال وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا، أي شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. قال ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرمضاء، هكذا لفظ مسلم. قال ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل، يعني هم طلبوا منه أن يؤخر الصلاة فلم يستجب، ورخص لهم بأن يفترشوا أو بأن يفرشوا ثيابه، بأن يفرشوا ثيابه. هكذا جمع بين الحديثين، وأزيل التعارض فيما بينهما بأن حديث خباب حمل على تأخير الصلاة، وحديث أنس قائم في مسألة الرخصة في فرش الثوب عند السجود، إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. ذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل في أن حديث خباب متقدم. وقوله فلم يشكنا، إذ لو كان يعني رخص لهم بذلك لقال لهم كنت نهيتكم ثم رخصت لكم. وما جمع به الحافظ هو يعني من أفضل الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يستجب، لكن هذا يتعارض، ظاهر حديث خباب أيضا يتعارض مع ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بصلاة الظهر، فقال أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأبردوا بالظهر فإنه أعظم للأجر. هذا الذي يتعارض مع حديث خباب، فعندئذ يمكن أن يقال أن حديث خباب كان في أول الأمر ثم ثم نسخ. نعم، إيش الإشكال فيه يعني؟ والذي يسجد على الخمرة لا يسجد على الأرض؟ إيه، ما قال إنه جعلت الأرض هي الأرض مسجدا فلا يحال بين هذا. احنا قلنا الأصل أن يسجد الإنسان على الأرض، لكن لو سجد على الحائل بينه وبين الأرض ذلك جائز، ما عندنا دليل يمنع من ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، هذا لا يمنع أن الإنسان يسجد على الخمرة أو على الثوب، لأن الساجد على الثوب وعلى الخمرة ساجد على الأرض، واضح؟ والنص لا يدل على أن عدم السجود على الأرض أو بحائل أو السجود على الأرض بحائل لا يعتبر سجودا أو لا يعتبر سجودا على الأرض. ها؟ الخمرة قلنا ثوب أو قطعة تصنع من الخوص أو من الصوف توضع للمصلي يسجد عليها مثل المنديل، لكنها لا تكفي لكل الجسم، وإنما هي خاصة بالجبهة، خاصة بالسجود. وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السبائي أو السبائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته، فهذا حديث مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة عن عياض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده أرفع عمامتك، قال فلا تعارضهم الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على كور العمامة. يعني كان إذا اعتم فيكتفي بوضع كور العمامة على الجبهة على الأرض بدلا من الجبهة، لأنها كما قال البيهقي لم يثبت منها شيء. إيش الذي لم يثبت منها؟ إلا هي هذه الأحاديث المراسيل التي أخرجها أبو داود في مراسيله، لأن الحديث المرسل كما عرفنا لا يعارض الصحيح الثابت، يعني مرفوعا. وقد رويت عن طرق عن جماعة من الصحابة، منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في الحلية وفي إسناده ضعف، يعني أن ابن عباس كان هو الذي يمنع أن يسجد الناس على كور العمامة. قال وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ. ومنها أي ومن هذه الأحاديث عن ابن أبي أوفى عند الطبراني، وفيه قائد أبو الورقاء وهو ضعيف. ومنها أي ومن هذه الأحاديث عن جابر عند ابن عدي، وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان. يعني حتى الروايات المروية عن الصحابة من أنهم منعوا السجود على كور العمامة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها عن أنس عند ابن أبي حاتم في العلل، وفيه حسان بن سيارة وهو ضعيف. قال ورواه عبد الرزاق مرسلا. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو حاتم هو حديث باطل، يعني هذا الحديث أيضا روي عن أبي هريرة في العلل وهو حديث باطل. ثم قال ويمكن الجمع إذا كانت لهذه الأحاديث أصل في الاعتبار، ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يجعل حديث صالح بن خيوان بأن يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد الله على عدم العذر من حر أو برد. لكن في الحقيقة إن هذه الأحاديث ما دامت لم تثبت فلا داعي لهذا الجمع، لأنه متى يصار إلى الجمع؟ إذا كان ثمة تعارض. أما إذا كانت الأحاديث ثابتة والأخرى المعارضة لها غير ثابتة فلا يلتفت إلى ذلك إلى غير الثابت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ما هو حائل بينه وبين السجود على الأرض كاستخدامه الخمرة وسجوده على كور العمامة، ونقول إن هذا أمر جائز. وكونه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كما عرفنا أنه لا يلزم منه حشر أو الحشر عن هذه الأعظم. قال وأحاديث سجوده صلى الله عليه وآله وسلم على كور العمامة على العذر، يعني هذا الجمع. وكذلك يحمل حديث الحسن الآتي على العذر المذكور. ومن القائلين بجواز السجود على كور العمامة عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن يعني البصري وأبو بكر المزني ومكحول والزهري. قال روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة أي في مصنفه. ومن المانعين من ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وإبراهيم يعني النخعي، وابن سيرين، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وجعدة بن هبيرة روى ذلك عنهم أيضا.